أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره: المسألة 38، لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة. هلا تعليقة الأغضياء رينيه الكلية، أنتوا هلا لن يشوفوها، رينيها فيما سبق، نرجع نقراها بدها تطول. المختصرة أنه جبران خسارة أو تلف رأس المال، الخسارة اللي آتي من ناحية الاتجار، تلف رأس المال إما بآفة سماوية أو بفعل من له ذمة مثل العامل أو المالك أو الثالث الأجنبي، أو تلف رأس المال بالربح، يعني جبرانه بالربح بعدما كان على خلاف القاعدة. ليش؟ لأنه خلف قاعدة سلطنة العامل على حصته من الربح، فأن تؤخذ حصته من الربح ويسدد بها ويجبر بها الكسر الذي ورد على رأس المال الناشئ من الخسارة والتلف، هذا خلاف قاعدة السلطنة، خلاف سلطنة المالك للربح، المالك للربح الأعم من العامل أو المالك، المالك من منها وفيها، أما بالنسبة للعامل هي دولة. فلا بد أن تصل على المقدار المجمع عليه أو القدر المتيقن، حيث أنه لم يرد نص دال على ميزان محدد في جبران الخسارة والتلف، الخسارة اللي هي من الاتجار، التلف كما قلت لكم، حتى يتمسخ بإطلاقه وكذا، وإنما هو من جهة كون مقتضيات تشريع عقد المضاربة. شو تشريع عقد المضاربة؟ إنه بعد ما يخلصوا بيرد له رأس المال والمقدار المتبقي يتقاسمان حسب ما يتشارطان في البيع. لذا قالوا إنما هم جهة كونه تشريع عقد المضاربة، عليه يمكن يدعى أن القدر المتيقن من الجبران في صورة الخسارة قبل القسمة أو الفسخ، في صورة الخسارة قبل القسمة أو في صورة الخسارة قبل الفسخ، لكن مع ضم الإنضاض بأن يكون هذا الارتفاع في القيمة السوقية للعين التي اشتراها بمال المضاربة ترجم إلى نقد خارجي، مش أنه مجرد ارتفاع حتى يأتي عليه إشكال صاحب الجواهر بأن هذا حينئذ مال موهوم أو ربح موهوم ما له تحقق في الخارج. هذا بالنسبة لجبران الخسارة. وكذا جبران التلف أو الإتلاف، التلف اللي هو بفعل آفة بفعل من ليس له مثلا ذمة، أو الإتلاف اللي هو بفعل من له ذمة سواء كان المالك أو العامل أو الثالث الأجنبي. وكذا جبران التلف أو الإتلاف من العامل قبلهما، وأما في غير هذه الصورة فلا دليل عليه. إذا ما فيش دليل عليه، هو أساسا ما في عندنا دليل، وإنما هي مقتضيات المضاربة، فسعت عموم السلطنة بدنيخ فيه، فيرجع إلى عموم السلطنة في إثبات استقرار الملك، في إثبات استقرار ملك الملك، يعني ملكية العام اللي حصته من الربح وما حدا بينيزع فيها. واضح؟ بمعنى أنه ما يجي بعدين ولو مش أني كنت أنا وياك مشيركين بالمضاربة تعطي صار في عندي كسر بالنسبة لرأس المال تعجبر لي من حصتك من رحلة، فيرجع عموم السلطنة بالنسبة لأي شيء لإثبات الاستقرار وعدم هيك بدنا نقول وعدم جابر الخسارة التي تلحق رأس المال من الربح بما فيه حصة العامل كما لا يخفى. لقد أشرنا إلى هذه الجهة في بعض الحواشي اللي تقدمتنا. وحينئذ لو لم يكن في البين إجماع، هيد البين يخدينا من إذا منكرر عبارة البين يخدينا من لو لم يكن في البين إجماع أمكن الفرق بالنسبة في جبران التلف، تلف المالي بالربح، بين إتلاف الأجنبي الثالث الأجنبي أو المالك وبين غيرهما. كيف يعني؟ شو الواجب؟ إذا بالنسبة للمالك انتهت المضاربة، إذا كان تلف كل الإتلاف أتلف كل المال إنهاء للمضاربة، عقد جائز والميل ميله في المال. هلأ أثم بالإتلاف لأنه تبذير وكذا مسألة، ولكن على كل حال يكون هذا إبطال للمضاربة باعتبار أنها من العقود الجائزة، وأنهى وأثنى أحد ركني المضاربة من العمل أو رأس المال، أخذ رأس المال وأتلف فيه. حتى لو بده يجبره بمقدار المية اللي أخذهن هذا بيكون مال مضاربة جديدة لمضاربة جديدة، مش هذا التعويض عن نفس ما للمضاربة كذا. بالنسبة للثالث الأجنبي قلنا بدعوى عدم جبران إلا في الأخيرين دون الأوليين. دون الأوليين من يعني صورة ما لو كان الإتلاف بفعل الأجنبي أو المالك. ليش الاعتبار؟ ليه؟ لاعتبار وجود المال في عهدة الأجنبي المتلف، فكأن المال بس يعني كين مثلا المال تحت يده، والآن مثل كيف ببدل الحيلول اللي كنا عم نحكي عنه صار بمكان هونيك لم نوصل له، هون صار حينئذ في ذمة تبدل، صار في تموضع بالمال وليس تلف للمال، كان وعاء المال وظرفه الخارج بنحو الشخصي أو الكل في المعين مالا خارجيا، هلأ صار وعاؤه ذمة المتلف الثالث الأجنبي، أو بمنزلة الاستيفاء من المالك إذا كان بإتلاف المالك. مش الاستيفاء أنه رجع أخذ رأسه، لا، مش بمنزلة أنه أتلف، يعني بمنزلة أنه شو أبطل المضاربة بالمقدار اللي أخذه. إذا كل المال بيكون هو أبطل المضاربة، إذا بعض المال بيكون أبطل المضاربة بالمقدار اللي أتلفه في البين. لذا قالوا بمنزلة الاستيفاء من المالك بإتلافه، فيستقر ملك الربح لهما، يستقر ملك ربح العامل لحصته وملك المالك أيضا لحصته من الربح أيضا. ليش لعموم السلطنة؟ فتدبر ولا يوجد ما يوجب رفع اليد عن عموم السلطنة، ومقتضيات المضاربة فقط وفقط اقتضت الاقتصار على القدر المتيقن إذا كان في إجماع ومشوه الآخر. هذا اللي أفاده. طيب قال لا إشكال في أن الخسارة الواردة على أساس المال، الخسارة قلنا هي أن يكون النقصان بفعل التجارة، يعني ناتج عن السوق، اضطراب في السوق إلى آخره، أو عدم حسن الإدارة من قبل نفس العامل في البيع، في أن الخسارة الواردة على المال المضاربة تجبر بالربح كما تقدم، سواء كان سابقا عليها، يعني الربح كان سابق على الخسارة، أو لاحقا بها ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عمله بعد ما انتهت المضاربة، بعد حينئذ مستمر، يعني ما تم حينئذ تقسيم المال وما تم حينئذ إنهاء المضاربة، أو لم يتأتى أجل المضاربة. نعم قد عرفت ما عن الشهيد، إذا الشهيد الأول اللي نسبه له في المسالك الشهيد الثاني، من شو من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه، مش إذا اقتسماه للربح، عفوا إذا اقتسماه الربح، إيه؟ لأنه هو يفصل بين اقتسام عين الربح واقتسام مقدار الربح. إذا اقتسم عين الربح فهذا استقرت الملكية وما في عنا جبران، وأما إذا اقتسم مقدار الربح فحينئذ يجبر المقدار المأخوذ ويستثنى منه فقط وفقط نسبة حينئذ الربح إلى مجموع المال من نسبة حينئذ هالمال اللي هو حصل، مثل 20 درهم اللي قلنا بيطلعوا تقريبا درهم وثلثين في البعين، وبيبقى عندك درهمين والثلثة ودي بيرجعوا مضافا إلى شيء اسمه اللي عبرنا عنه بأنه مثلا كان 100 درهم وربح 20 درهم في البعين، أم أعطى حصته اللي هو 10 دراهم، فبنيجي نسبة حينئذ حصته من الربح لهود 20 درهم المعطيين، وهالمقدار حينئذ تستقر ملكيته للربح، هذا هالقد بيكون الربح، والأزم من ذلك بيكون بين حصة العامل من المالك من الربح أو رأس مال المضاربة، هود بيرجعوا للمالك. ليش؟ لأن الشراكة بنحو الكسر المشاعي في البيع، بكل جزء جزء، بكل درهم، بكل دانق، بكل متليك الشراكة بينهما بنسبة 1 على 12 تكون حينئذ للعامل، و11 على 12 بتكون للمالك، ما بين رأس المال وبين حصته من الناتج كما تقدم. نعم قد عرفت عن الشهيد في تعليق على الميرزة تقدمت مع وتقدم أن الأخوة خلافه، أنه يعني ما ذكره الشهيد أو ما نسبه الشهيد الثاني في المساك للشهيد الأول غير تام من في البين، ووردت عليه عدة ملاحظات ذكرها نفس الشهيد الثاني في المسالك و أشار لها الماتن وذكرناها هذه، أنه سوف لا يكون الربح وقايا لرأس المال، وسوف لا يكون الربح مقسم بينهما بالنكات اللي تقدمت معنا بما لها مزيد عليه. نعم قد عرفت عن الشيء من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسما عين الربح، أما إذا اقتسما مقداره قال، وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته اللي هو درهم والثلث من 20 درهم اللي موزعين بين المالك والعامل. هذا كله بالنسبة لشو؟ ما لو كان النقصان اللي ورد على رأس المال ناشئ من الاتجار برأس المال، يعني ناشئ من من من, من السوق في البين. وأما التلف فيدا سواء بآفة ليس له ذمة أو لا كان له ذمة بإتلاف بفعل ثالث من أجنبي العامل أو المالك، هذا البدو يشر. تعليقة بس بسيطة للسيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله عليه بناء منه، مثل قال إذا اقتسم بناء منه على أن الإنضاض والقسمة كافيان. الإنضاض ترجمة الارتفاع القيمة السوقية إلى نقد خارجي، والقسمة اقتسام الربح بينهما حتى لو بعض المضاربة مستمر ما انتهت في البيع. بناء منه من الشهيد الأول على أن الإنضاض والقسمة كافيان في الاستقرار، في استقرار الملك. مجرد ما استقرت الملكية وصار مالكا له ملكية لازم ما حد يحاضر إله مدخليته بحصته من الربح، هذا ملك إله في قلبه. لو المالك تلف عنده رحله جيجي مثلا أو رحله جمل أو إلى آخره بملكه الخاص، شو دخل العامل بأملاكه الأخرى أن يجبر النقصان والخسارة التي وردت على مال المالك من مال العامل الآخر؟ كذلك الحال في صورة الاستقرار الحاصلة بالإنضاض وترجمة ارتفاع القيمة إلى نقد خارجي مضافا إلى عملية الاقتصام حتى ولو لم تنتهي المضاربة أو لم يفسخ المضاربة في المال. قال قدس وأن مقدار الربح وأن لا عفوا وأما التلف عفوا وأما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة، هذه الصورة الأولى، يعني اشترى بالدرهم جملين أو فرسين ثم باعهما ب120 درهم، كل فرس اشترى ب50 بيعه ب60 في ألبان، هذا الدوران دارة التجارة على رأس المال. أو بعد الشروع فيها، بعد الشروع في التجارة اشترى الجملين بنحو الكل ب100 درهم اللي هي كل في ذمة العام. مش على انه رأس المال كلي وفي الذمة، لا، رأس المال خارجي، هيدي الصورة الموجودة بالخارج عند المالك او اللي سلمها دفع العام اللي فيها 100 درهم، هودي هن رأس مال المضاربة. بس الشراء مش مشترط ان يكون بالنقد الخارجي بالثمن الشخصي او بالكل في المعين، لا، يمكن يكون الشراء بذمة العامل نيابة عن المالك وكيل عن المالك، أو لا بذمة المالك قصد ذمة المالك أو ذمة مطلقة وبعدين عم يسدد المال العام، يعني قصده المالك حينئذ في المال، لأنه هذا المال مالك المالكي في البين وليس لي العام. العام فقط له السلطنة على التصرفات القانونية والوضعية فيه ليس لي. وأما التلف إما أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها اشترى ومن ثم حصل التلف في البين قبل أنه يسدد الثمن، أو قبله بمجرد قبله شو؟ مش قبله قبل عقد، لا، قبله بعد عقد المضاربة. ليش قبله بعد عقد المضاربة؟ لأنه من حين عقد المضاربة صدق على المال، هذا المال اللي هي 100 درهم سواء دفعها للعامل أو بعد بإيده بس موجود في الخارج، صدق على هذا المال مال مضاربة. فإذا نحن خدنا بعنوان أن الربح وقاية لرأس المال، هذا رأس مال بعد العقد، صار رأس مال مضاربة، صار مال مضاربة في البيت، فبدو الربح يكون وقاية له حتى في هذه الصورة على ما سوفيت. أن إما أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله أو قبل الشروع فيها لكن بعد العقد، إذا ما فيش عقد قطلا هذا مال ليس مال تجارة، مال للمالك سيؤول إلى كونه مال تجارة، هذا مال مضاربة في البيع، يعني بعلاقة الأول والمشارف رح يصير مال مضاربة اللي هو ليس بمال مضاربة الكلام بعد أو قبله لكن بعد العقد. ثم إما أن يكون التالف البعض 10 دراهم من 100 درهم أو الكل كل 100 درهم بآفة أو بفعل ثالث أجنبي أو العامل أو المالك في البيع، هيدي أيضا إما وأيضا أخرى وإما وأيضا إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية، يعني السيد العروي موحد حتى بالفتح، وإما من الله بآفة من الله سماوية أو أرضية، يعني بمكان ما في عندك ذم واضح لا يوجد لدينا ذم، أو بإتلاف المالك، إتلاف المالك اللي عبر عنه العام المحقق العراقي بتعليقه اللي قرأنا عليكم ابنه بمنزلة الاستيفاء، بمنزلة الاستيفاء للمال إما لكل المال أو لبعض المال. وأنا قلت لكم لا مش استيفاء وإنما هو إبطال وإفساد، يعني فسخ للمضارب المقدار اللي أتلف كل المال يعني خالص أبديش المضارع. بعض المال إنه أني خالص فسخت المضارع بالمقدار، المقدار المتبقي بالمضارع بخليها تبقى. إذا كان بإتلاف المالك أو العامل، العامل له ذم، أو الأجنبي الثالث على وجه الضمان. ليش قال على وجه الضمان؟ لأنه إذا لم يكن على هذه النقطة ما في عندك ذمة، سوف مش إنه في ذم، في ذمة بس سوف لا تشتغل الذمة حينئذ بمقدار التالف في البين. هل يكون الأمر كذا؟ إله بعض مثلا. كما لو كان الإتلاف مثلا بحق في البين مثلا، هلا من باب الاستيفاء نفترض، يعني كيف بدك تقول الإتلاف؟ الإتلاف ليس بمعنى انك شو جيت انت وافنيته ودمرت المال، لا، الإتلاف الغصب إتلاف للمال، السرقة إتلاف، حتى لو كان بعض المال حينئذ موجود، غايته اذا كان موجود خارجيا الضمان ضمان عهدة، اذا أتلفه فعلا رح ينتقل للذمة فيكون الضمان بالذمة. اذا بقيت الخصوصيات الثلاثة موجودة حتى الخصوصية الشخصية هذا ضمان عهدة، يعني يجب عليه ارجاعه، هذا الضمان الآن واضح. إذا كان لا الخصوصية الشخصية راحت فسعت البدل المثلي أو القيمة وانوعاء وظرفه ليس الخارج، حتى لو كان عنده مال خارجي، عنده دراهم خارجية أو إلى آخره، لكن وعاءه ذمة المتف، هذا هو الضمان الحكم الوضعي. يترتب يكون موضوعا هذا الحكم الوضعي الحكم التكليفي وهو بوجوب حينئذ. إذا اشتغلت الذمة تفرغ الذمة، هذا تفريغ الذمة، هذا هو الحكم التكليفي، وجوب دفع وبذل، وهذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذا موجود الخصوصية الشخصية لا ينتقل البدل المثلي والمواصفات النوعية، وإذا أقرب الصفات للتالف بعد انتفاء الخصوصية الشخصية للمواصفات النوعية والمثلية البين، فإن لم يكن من باب لا حول القوة الخصوصية القيمية في البين والمالية، جمعا بين الحقين عدم تكليف الضامن بغير المقدور في البين، لأنه قطع مش لح نقصر له رأبته من شين 10 دراهم في البين، حتى 1000 درهم مش لح نقصر له رأبته، اضمن الخصية الشخصية الله يرحم ما بقى في عيدة، بدأ شو اسمه بدأ الإمام علي سلام الله عليه ويمكن بعيداش، واضح. بيبقى عندنا الخصية المثلية أو القيمية، إذا كان مثلي، المثلي هو صونا لمال المضمون له والمالكي إذن في البين، ليش؟ لأنه هو أقرب الصفات، حفظت على ميله وأقرب ما يكون حينئذ للتالف في البين، فلذا قلنا بالخصية المثلية، مش الخصية المثلية لحتى نضيع عليه ميله كما يفعل اليوم بالنسبة مثلا ضمنه مثلا عليه خلينا نفترض 10,000 ليرة بعد قداش يلا تعب تدفع له قداش 10,000 ليرة. نحن قلنا القيمة بدل عن المثل إذا لم يكن المثل، مش القيمة بدل عن المثل حتى نضيع حينئذ، يا خلص أنت من 10,000 مثلي فبعد 10 سنين تعال 10,000 بدفع بال10,000 اللي في تضييع حينئذ لمال ذلك الشخص اللي أتلف عليه أو أخذ منه مثلا 10,000 ليرة مثلا بعد 4-5 سنين استقرض منه أو 10,000 ليرة بعد 10 سنين بده يرد له 10,000 بهيدي 10,000 كانت تسوى 10,000 مثلا 6-7 دراهم هلأ صارت تسوى ما بتطلعش مثلا إذا قرشنا الدرهم إلى عدة دوانيق مثلا 5 دوانيق أو 10 دوانيق ممكن ما تعادل مثلا الدانق الواحد في البين، قطعا هون لا يضمن حينئذ. ليش؟ لأنه أقرب صفات للتالف مع انحفاظ المثل، أقرب صفات للتالف مع انحفاظ المالية وانحفاظ القيم. أما إذا كان في تضييع المالية والقيم شو بدنا بهالصفات في البين؟ ليش؟ لأن التضمين لصالح المضمون له، لصالح المالك، وليس التضمين حينئذ لصالح الضامن في البين. على كل حال قال أو بإتلاف المالك أو العامل أو أجنبي على وجه الضمان. فإن كان هل بلش وحدي وحدي، فإن كان بعد الدوران في التجارة بدكم تاخذوا بعين الاعتبار نقطتين، النقطة الأولى كل المال ولا بعض المال، وأن الإتلاف بفعل العامل أو الثالث الأجنبي أو المالك، أو أنه لا من ليس له ذمة كما هو الحال بالنسبة لي الآفة من الله السماوية أو الأرضية في أمه. قال فإن كان بعد الدوران، يعني هذا التلف أو الإتلف بعد الدوران في التجارة، اشترى جملين ب100 درهم وبيعهم ب120 وسعتها صار في عندك نقص، إجا واحد وسرق منه خلنا نفترض مثلا 10 دراهم خلنا نفترض بهذه الكيش، يعني بمقدار بعض الربح مش بمقدار تمام الربح فيه، بهالكيفية. فإن كان بعد دورة التجارة فالظاهر جبره جبر هذا النقصان الذي يرد على رأس المال من الربح. ليش؟ لأن هون الربح ضمانة لرأس المال. حتى ولو لم يكن النقصان بفعل العامل، مش إنه بإتلاف العامل، لا، مش نتيجة السياسة في تجارته والاتجار، يعني لم يكن منشأه السوق والاتجار وإلى آخره، لا، منشأه مثلا الأجنبي وكذا، بحيث لم يكن العامل مقصرا فيه. فالظاهر جبره به بالربح ولو كان لاحقا مطلقا، حتى مطلقا يعني سواء وسواء، سواء كان التالي في البعض أو الكل، هذه السواء الأولى، حتى لو كان التالي في الكل في البين، فإنه يجبر النقصان الذي ورد على رأس المال، أو يجبر تماما من الربح. بداش يجبر، نفترض مثلا رأس المال 100 والربح 20 درهم، جبرنا بيعنا 80 درهم. سألت عن مال المضاربة، قال الربح بينهما والوضيع على المال في البنك. قد ما عندي أني من ربح أعطيتك إياه، راح اللي هو 10 دراهم، وأنت 10 دراهم لك كمين راحوا بقي في 80 درهم، عظم الله لك الأجر، راح أجيب لك إياهم من البيت، أني ما خصني. هل أبدأ أني بكون محيمة؟ إذن يعني جبر النقصان من الربح اللي هو حصل عليه العامل، أما أكثر من ذلك لا يكون مسؤولا عنه، بل يدخل تحت قاعدة سألت عن مال عن المضارب، قال الربح بينهما والوضيعة على المال، على المال، يعني على صاحب المال اللي هو المالك في البيت. بمقدار الربح بيكون من رأس المال. ليش بيكون من الربح؟ ليش؟ لأن الربح وقاية رأس المال، بس الأزر بيكون على المالك بلا أي إشكال. لذا قال قدس، سواء كان التالف البعض أو الكل، كان التلف بآفة يعني ليس له ذمة، أو بإتلاف ضامن من الضامن العامل أو الأجنبي، وما ذكرش المالك في البين. ليش؟ المالك شو بده يضمن على نفسه في البين؟ بل يكون إتلاف المالك له إيذانا بشو؟ بإنهاء المضاربة، إما كليا أو إذا كلت للمال خلص بدي أخلص منك، أمر حرق 100 درهم، كل شوي بيراجع وبيقول له تليفون بدي أخلص منك ومن 100 درهم، أمر مثلا أتلف بصورة، أو وزل له شوي حد قال له روح سرقهم وهروب فيهم مثلا أسوي الفرض ورجع بعدين راجعني مثلا. لذا قال قدسره، أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي الثالث، من هو اثنينتهم بيضمن، يعني حتى العامل بيكون له ذمة سوف طبعا ضامن من العامل أو الأجنبي، ودع هذه اللي أشرنا أن مع الضمان، مع ضمان الثالث الأجنبي أو العامل للمقدار التالف سواء كان تمام المال أو بعض المال، كأنه لم يتلف. حتى قلت لكم إذا بده يحفظ رأس ميله يدينه إيه ولا يقضي إيه، صار ذمته مشغول فيه، طلع نزل شو ما قال، لا لح يقول فيه تلفة أو سرقة أو كذا أو تعدي أو إفراط أو كله، هذا بيريح رأسه. بعدين أنا أقرضتك هذا المال تعرض لي حينئذ ببدله المثلي أو القيمة ما لم يتشارط في المثل القيمة أو في القيمة إذا كان له حينئذ مثلي، ولا ليكون شرطا تعجيزيا كما مر معكم في القرض. ودعوى أن مع الضمان كأنه يعني بقوة لم يتلف شيء على المالك، يعني لم يتلف شيء من رأس المال لا كله ولا بعضه، لأنه في ذمة الضامن، سواء كان الضامن هو العامل أو الثالث الأجنبي. نحن كنا عم نمثل بالبحث بالنسبة للعامل الثالث الأجنبي، للعفن للثالث الأجنبي، لأنه في ذمة الضامن كما ترى، كما ترى عدة جسم. أولا في ذمة الضامن الخصية المثلية والقيمية النوعية والمالية في البنك، بس الخصية الشخصية شو بنعمل فيها؟ واضح، لو كانت الخصية الشخصية بعد موجودة ما كانش في عندك ضمان بالذمة، كان عندك شغل عهدي في البنك وضمان العهدة كما مر معكم بالمكيس، في عندك ضمان عهدي وعندك ضمان ذمة. مع وجود الخصية الشخصية وعين المال هون الاشتغال مش للذمة، وإنه اشتغال للعهدة في البين، لابدية أنه يرد له عين المال على اليد ما أخذت، إذا كان بعض محفوظ الخصية الشخصية بده يرد به حتى الخصية الشخصية، ولا يفئ أنه يرد له الخصية المثلية والقيمية مع وجود الخصية الشخصية في عهدته ولديه كما ترى. هيدي وقلنا كما ترى التاني وكما ترى التالت، كما ترى التاني أنه مقتضيات المضاربة أنه يرد له رأس الميل ويرجع يقتسم الربح، أما يكون رأس الميل موزع ما بين هيدا عليه 10 دراهم سرقه، وهيدا عليه مثلا 5 دراهم اشترى مثلا نسيء، وهيدا عليه كم هذا ليس مما تقتضيه. طيب تجمع لي رأس المال ورد لي، بتروح بتضمنه بتشلحه حينئذ المقدار المضمون، بيبذل المقدار المضمون، افترض بده شيء يدفعه لا بطعمه ولا الذمه بعمره، لا طعمت ولا عملت اي شيء. الذمه مثل الامم المتحده، اذا الامم المتحده بيوم من الايام وفت حق لحد من المستضعفين للذمه ايضا في هذه الأرض، حتى لو كان ذمه متشرعه او حتى ذمه طالب العلم في البين مع احترامنا ليه. نعم هون الاستدراك عما كما ترى. لو أخذ العوض من المالك، أخذ العوض، العوض اللي هو العوض الغرامي بدل الغرامي، والعوض الواقعي وليس العوض الجعل، يعني هو أتلف له 10 دراهم، أخذ 10 دراهم من مين؟ من المتلف اللي هو إما نفس العامل أو الثالث الأجنبي، يعني الضامن اللي هو ذمة الضامن فيه. نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال فيه، يكون هذا العوض اللي أخذه يكون هو من جملة المال. إذا تمام شو اسمه مثل الميت درهم ردله الميت درهم تكون هي مال المضارب. إذا أخذ مثلا 10 دراهم كان سرق له 10 دراهم أو أتلف له 10 دراهم فهذه تكون هي من جملة المال. ليش قال من جملة المال وقد يكون هو التالف كل المال في البين؟ لأنه هو سوف يكون بعض المال والبعض الآخر اللي هو الربح فيه، انه غني 120 درهم، هو عمد الى 100 درهم، ما صارش في دوران بالتجارة صار بيع وشراء فيها، كينو 100 درهم صاروا 120، هو عمد الى 10 دراهم وسرق لما ردوا فتكون بعض، اذا كان 10 هي بعض المال من جملة المال. اذا اخذ 100 درهم ورجع ردلوا يهن رد العوض في البين اللي هو بدل الغرام اللي هو العوض الواقعي، هذا ايضا يكون بعض المال من جملة المال، لأنه تمام المال بيدخل فيه الربح. لذا عبر يكون جملة المال حتى لو كان تفت، يكون جملة المال حتى لو كان التالف تمام المال، حتى لو كان المخصوب حينئذ تمام المال، يعني هو رأس مال المضاربة فيه قلبه. تعليق بس بسيطة للشيخ عبد الكريم الحاري، اعتبار أخذ العوض في بقاء المضاربة مما لا وجه له، وهذا اللي أشرنا له وأكدنا عليه، اعتبار أخذ العوض يعني بيخذ العوض من المتلف الثالث الأجنبي أو من العام، مثلا روح له 10 دراهم أو 100 درهم قام بسرعة هديك متشرع بديش أخسر إخرتي من شيء حفني من الدراهم في البين، قام ردله 100 درهم في البين. اعتبار أخذ العوض في شو؟ في بقاء المضارب، إن المضارب بعدها مستمرة مما لا وجه له. ليه؟ لأنه إن كانت المضاربة باقية بعد المضاربة باقية في بدل التالف، البدل الواقعي وبدل الغرامة للتالف اللي هو 100 درهم اللي أخذهم عوض أو 10 دراهم بدل التالف في الذمة، فلا مدخلية لأخذ البدل، يبقى في فيه ذمة مين؟ الضامن اللي هو الثالث الأجنبي أو العامل في البنك، مش بحاجة إلى الأخذ. وإن كان بقاء المضاربة في بدل التالف محل إشكال فيها، ليه؟ لنقطة واضحة وهي أشرنا لها، لأنه هنا قد يدعى بأن المالك مجرد ما فيت عطال 100 درهم فالخصي الشخصي رفع إيده عنه، يعني هو كل ما بيطلبه عبيناضل من أجل المالك هو مالية رأس المال وقيمة رأس المال. يا أخي إذا الأمور تطورت الخصية المثلية والنوعية للمال، الخصي الشخصي أساسا رفع إيده عنه. فإذا كان الأمر كذلك، المئة درهم هيدي على كل حال لي بهالأرقام المعينة المتسلسلة هيدي لح تروح بالتجارة، بدها تروح لأنه لح يجي محل جملين، ومحل الجملين لح يجي 120 درهم بأرقام جديدة بغير حين إذن تلك. فالخصية الشخصية رايح على كل حال. طيب هلأ راحت الخصية الشخصية إما بمعاوضة بيع وشراء ودوران تجارة، أو راحت بشوه الملك قام الثالث الأجنبي أخذ وحرق له 100 درهم في قلبه، ضمانهم بشو؟ ب100 درهم. الخصية الشخصية راح إما بمعاوضة ودوران تجارة أو بشو؟ بالإتلاف في قلبه بغصب الغاصبي، وبعدها بده يضمنهم ب100 درهم أخرى غير تلك ال100 درهم. فهو الغرض المالك من رأس المال محقق له، وهو مالية بإذن رأس المال اللي عوض له ببدل الغرام اللي هو العوض الواقعي المئة درهم رد له مئة درهم نفس هذيك كينو شوي هات مصفرين صلوا فترة طويلة بجيب وهلا جاب له مئة درهم جديد طبعة جديدة ومنقحة ومزيدة بكل هذه حينئذ المواصفات في قلبه. فحينئذ كما أنه بصورة دوران التجارة تبقى المضاربة مستمرة مع أنه المئة درهم اللي عطايهن راحوا هودي مئة درهم غير هيديك عوض عن هودي، فكما في عوض التجارة بيزرق على المئة درهم بعد موجود يعني الأسلمان موجود واستمرار وبقاء المضاربة، كذلك الحال في صورة التلف واشتغال الذمة وأداء المتلف اللي له ذمة أداء العوض بفارق هديك عوض جعلي بدوران التجارة، أما هم عوض واقعي في البيع هونيك بدل المسمى هذا البدل هم بدل غرامي وبدل واقعي حينئذ في البيع. هذا الكلام لا يرجع للمحصن ليه؟ لأنه ما رفع يده عن خصية الشخصية على كل حال رح عمل لي بدك فيه، لا رفع يده عن خصية الشخصية بمقابل، يعني رفع يده عن خصية الشخصية بمبادرة بدوران تجارة بأن يكون في عوض محل. طيب بالتلف ما في عندك عوض، العوض الشارع اللي هو إجا فيه، الشارع هو اللي إجا فيه، لولا القانون ولولا حكم الشارع ولولا حكم القانوني والوضع في البنكين راحت الخصية الشخصية والمثلية والطيبية وعظم الله لك الأجر ما عاد في إله شيء. الشارع إجا قال حتى لا يذهب عليه ماله هدرا، أنه مال المسلم لا يذهب عليه هدرا ولا يضيع عليه، فحينئذ ضمن هيدي مش معاوضة، الضمان تفتو عملية التضمين بالبدل المثلي أو القيمي، ولذا عبرنا عنه بضمان في تغريم في البين، ضمان غرامة وبدل واقعي وعوض واقعي في البين، وليس حينئذ بدل مسمى وعوض جعلي وعوض تجاري في المقام. فرق واضح فيما بين المطلق والذي أذن به المالك الأول، الثاني مش أذن به. المئة درهم راح تعظم الله من الأجر، هيدي مئة درهم جديدة غير هيديك المئة درهم، هيدي بدها مضاربة جديدة، بدها عقد مضاربة جديد إذا تم بها ونعم، إذا ما تم لا تكون هذه المئة درهم استمرار لتلك المئة درهم من حيث أنه يجري عليها عقد المضاربة في البيع. فرق واضح بين المئة درهم اللي دفعهم وحصل على 120 درهم بدوران التجارة وبين 100 درهم لتلفت وحصل على عوضها الواقعي والبدل الغرامة اللي هو 100 درهم أخرى في عليه. هيدي 100 درهم ما خاصة بالشيء اسمه، وهي 100 درهم جديدة هي للمالك في البين، بحيث لو تاجر فيها بدها تكون نماؤها ونتاجها للمالك العامل ساعتها حتى لا يذهب عليه عمله هدرا، فقط بيطلع له أجرة المثل ما له حصة من الربح أساسا فيها، إلا أنه تكون هيدي أنه وقت الرضية هي عبارة عن مضاربة جديدة، بس مضاربة معاطاتية في البين مش مضاربة قولية ولفظية. واضح هذا اللي ينبغي. فتعليقة الشيخ عبد الكريم الحائري وأيضا السيد الحكيم قدس سره في المستمسك تعليقة في محله، وما أشكل به السيد الأستاذ قدس سره على السيد الحكيم من أنه لا الخصوصية الشخصية على كل حال رفع المالك يده عنها برضاه بأنه يروح يتاجر فيها، رفع عنها بأن يحصل على عوضها الجعلي والعوض المعاوضتي في البين، مش العوض اللي افترض أبدوش العامل يدفع هذا مثلا الثالث الأجنبي الضامن أبدوش يدفع إذن ذمته اشتغلت، ذمته اشتغلت وهيدي الذمة قلنا لا بتقدم ولا بتطعمي ولا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن أبدوش يؤدي العوض شو منعنا. ثم إذا أدى العوض هذا عوض الشارع مش هذا عوض يعني الضمان الضمان الشرعي غير الضمان العقدي، الضمان الشرعي ما في مبادرة ما في معاوضة، لم يرتضي بدل الحيلولي مر معكم أنه لو رجع عثر حينئذ على العهد أخذوا مثلا عين معينة كيلو ذهب وسقطوا إيهن بأعمق نقطة مثلا على الأرض اللي هو 11 كيلو متر مثلا بالمحيط الهادي وبقدرة وحطى بدل الحيلولي، واضح إما مثلي أو قيمة، افترض أنه ما فيش عندك مثلي أم عطى قيمة الكيلو الذهب، بعد سنين طويلة رجع بقدرة قادر صار تطورت الناس وبعد 2 طن طيبين قدروا يوصلوا لهالعمق المعين وصار بالنسبة إنه شيء طبيعي، وانتشلوا القيل الضيف في ألمانيا. فده قيل الضيف بيرجع حكما بالنسبة للمالك وبيرجع له ساعة بدل لأعطيه المثل أو القيمية، لا لنخصيه الشخصية بعد محفوظ، وإنما بهذا البعد اللي حصل منعه من التسلط والتصرف حينئذ به في البنك، فلذا اقتضى الأمر بمسألة بدل الحيلولة. وبدل الحيلولة مش معاوضة ما بين حينئذ المالك والضامن، إنه بدل هديك هيدا بحيث إذا رجعت العين أني بيخد الضامن، لا ترجع لصاحبها في البين وأنت بتاخد البدل الحلول اللي أنت أعطيتني. وما آت بدل الحلول مر معكم في محل لمين بتكون؟ بتكون بالنسبة لمن بيده بدل الحلول. لو كان حينئذ لبدل الحلول نماء، يعني كما لو كانت عين، يعني إذا كان مثليا أو كذا وكانت عين وإلى نماءات معينة، هذه النماءات بتكون حينئذ للمالك اللي كان بيده وتحت سلطانه وبحوزته حينئذ بدل الحلولة كما مر معكم ذلك. كما نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال، قلنا أن أخذ العوض لا، هي دي لا يكون من جملة المال ولا يكون استمرار المضاربة، بل لا بد من أنك تستأنف عليه مضاربة جديد، وهذا بيترتب عليه أثار. إذا بعدين صار في تلف صار في خسارة لا تجبر حينئذ من الربح اللي صار بتلك المضاربة، هذه مضاربة جديدة غير تلك المضاربة، لأنه مال جديد غير ذلك المال، إنما يكون استمرار لذلك المال إذا كانت المعاوضة بدوران التجارة، مش إذا كان ضمان غرامة وبدل حينئذ غرامة ضمان واقعي في البين، فرق حينئذ فيما بين المطلوب. هذا كله بالنسبة للصورة الأولى وهي دوران التجارة، بل الأقوى هي الصورة الثانية التي تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.